نعم سلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصار المختصرات للعلامة محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا: وبمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف والأصابع، وغسلة ثانية وثالثة، وكره أكثر، وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان فروض الوضوء شرع في بيان مستحباته وسننه، وهذا من حسن التصنيف والتوهيب، لأن الفروض أهم من المستحبات والسنن. فقال: ومن سننه استقبال قبلة، أي من سنن الوضوء أنه يستقبل القبلة حال توضئه، لأن الوضوء عبادة، والعبادات الأفضل أن تستقبل بها القبلة، وهذه هي السنة الأولى. لكن لا أعلم دليلا على هذا، أنه لو توضأ لابد أن يكون على جهة القبلة، إلا ما جاء من نصوص عامة، وأيضا لعلها ضعيفة في استقبال القبلة في المجالس ونحو ذلك، لكن لا أعلم حديثا في هذا. وإن كان العلماء حتى في دروس إذا جلسوا، كان شيخنا عبد العزيز الفتح يجلس في وسط المسجد مثل هذا العمود، والطلاب عن جنبتيه ومن أمامه ومن خلفه، مسجد الأمير سلطان كان قرابة 1000 طالب، والآن صار الناس يزايدون في مجالس العلماء حتى قل عدد فيها جدا مع الأسف، انشغلوا بالقيل وقال والفتن المؤتمرات، وأما المؤتمرات والحاكم بيفعل كذا ويفعل كذا، إذا تكلم الناس بهذه الصورة ينشغلون عن العلم وعن العلماء. وأيضا من السنة قال: وسواك، يعني قبل الوضوء، متى يستعمل السواك؟ قبل غسل اليدين ولا عند المضمضة؟
عند
المضمضة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فيستاك أولا ثم يتمضمض، لأن هذا أبلغ في تنقية الفم. السنة التي بعد ذلك: بداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. في هذه الحالة يستحب له غسل كفيه قبل الوضوء، وهذا مجمع عليه، أن غسل اليدين أو الكفين في أول الوضوء سنة ليس واجبا، بخلاف غسلهما في وسط بعد الوجه، فهذا ركن من أركان الوضوء. لذلك قال الله: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ليس الكفين، فالكفان تكونان إلى أين؟ أين كفان؟ إلى الرصغين، إلى هنا الرصغين، وأما في الواجب إلى المرافق، إلى المرفقين، وليدخل في ذلك المرفقان أم إليها؟
يدخل،
أنها يعني غائية هنا، الأظهر أنه يدخل، الحديث: إذا غسلت يديك فأدر الماء على مرفقيك، إن كان في إسناده ضعف لكن العلماء يقولون به، يعني يغسل أيضا المرفقين. بعض العلماء يقول يغسل إليهما، وأنهما لا يدخلان في الغسل، كالعورة ما بين السرة والركبة. إذا السرة والركبة ليستا بعورة. قال ويجب له يعني غسل اليدين لنوم الليل ثلاثا، يغسل كفيه ثلاثا، فلا يكتفي غسله فلا تكفي غسلة واحدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بثلاثة، والحكمة والعلة من ذلك ما جاء في نفس النص: إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهل هذا خرج مخرج الغالب؟ أما أنه لو درى أين باتت يده لا يشرع له غسلها؟ على أظهر الله أعلم أنه خرج مخرج الغالب، وأنه لا يدري أين باتت، لأن هذا يتعلق بأحكام. هل هذا الغسل في نوم الليل ونوم النهار؟ لأن عدم معرفة أين باتت يده يكون في نوم الليل كما يكون في نوم النهار، لكن يأتي يشكل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام باتت، لأن البيتوتة متى تكون؟ بالليل. فلذلك ذهب جمع العلم إلى أن هذا لا يكون إلا في نوم الليل، ولعل المصنف منه فقال ماذا؟ ليل ماذا؟ ما قبلها؟ غير قائم من نوم ليل. معناه أن إذا كان قائم من نوم النهار ليس عليه أو لا يجب عليه غسل كفيه.
في الوجوب أيضا قال شنو؟ وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء.
هذا
في الوجوب في الواجبات.
نعم كان يعني خاص بنوم الليل.
أي.
وهذا قال به جماعة من العلم من أجل قوله باتت، لكن والله تعالى أعلم أن هذا خرج مخرج الغالب، لأن النوم غالبا لا يكون إلا بالليل، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. من السنة أيضا البداءة بالمضمضة قبل الاستنشاق، ولهذا قال وبمضمضة فاستنشاق، أي يستحب أن يبدأ بالمضمضة قبل الاستنشاق. فلو قلت إنهما من الوجه معناه ماذا؟ استنشقت الأول توضأت الأول كله واحد، أليس كذلك؟ بلى. وهذا قول الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، وأن الفم والأنف من الوجه، وعدل ذلك بأن الصبي إذا أخذ من ثدي أمه مجة من لبن ثم لفظها لم يبتلعها، هل هذه تحرم أو لا تحرم؟ لا تحرم. وشخص أخذ في فمه شيئا من الخمر ولم يبتلعه لفظه، هل هذا يقام عليه الحد؟ لا، لا يقام عليه. وكذلك الصائم إذا تمضمض فهذا له أحكام الظاهر ليس الباطن، غاية ما يكون ما جاء في حديث لفظة بن صبرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ. هذا من أدلة الحنابلة على أن المضمضة الاستنشاق من الوجه. طيب إذا كانت من الوجه، يعني أنت غسلت أعلى الوجه أولا أو أسفله أو يمينه أو شماله، هل يفرق؟ لا يفرق. أما إذا كانت ليست من الوجه وأنها أعضاء مستقلة فحينئذ لابد فيها من الترتيب، والأولى على كل حال هو الترتيب، لكن المصنف هنا ذهب إلى الوجوب ولا السنية؟ السنية. فالذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا أنه تمضمض ثم تمضمض فاستنشق، أقول ثم ولا فاستنشق أفضل، ثم تفيد الترتيب مع ترى. ثم بعد ذلك قال الخامسة، وذكر قال مبالغة فيهما لغير صائم، كما سبق في حديث لفظ ابن صبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق. الاستنشاق ما هو؟ جذب الماء بطرف الأنف وإدخاله داخل الأنف، والاستنثار إخراجه منه. فهذا فيه تحرز من مفسدات الصوت، سواء المضمضة أو الاستنشاق، إنسان يتحرز حتى يعني لا يدخل في جوفه شيء من المدخل المعتاد يفطر به. الذي يفطر أن يدخل من مدخل المعتاد، وإلا أنت لو غسلت، لو غسلت في البركة، نزلت غطست في البركة اللي عندكم في الأرض، دخل في بدنك ما ولا ما دخل؟ عن طريق الثقوب التي في الجسد دخل، لكن هل هذا مدخل معتاد للماء؟ لا، ليس مدخل معتاد. أيضا من السنة تخليل شعر كثيفنا، يعني من سنة وضوء تخليل الشعر الكثيف في موطن يجب فيه الغسل كاللحية. وما هي اللحية؟ ما نبت على اللحيين إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن. فتخلل، يخلل شعر اللحية الكثيفة. فإذا كانت خفيفة يرى من ورائها الجلد، فحينئذ الواجب أو المشروع الغسل أم التخليل؟ ها؟ الغسل من جلد بادي ظاهر، لابد من الغسل إن كان باريا وظاهرا. لو ذلك لأن اللحية من الوجه، أما إذا كانت كثيفة وهي التي تستر ما وراءها فالواجب غسل ظاهرها، وأما داخلها فماذا نفعل فيه؟
يخل،
يستحب تخليله. تمام. إذا جاءت اللحية خفيفة ويظهر شيء منها فهذا الظاهر لابد من غسله، أما إن كانت كثيفة فما هو ظاهر يغسل مع الوجه لأنه منه، وما هو باطن عند الجلد فهذا يتحرى الإنسان أن يدخل الماء إليه فيخلله. بعد ذلك من السنن تخليل الأصابع، وأيضا من السنة تخليل الأصابع، اللحية والأصابع، فأن تدخل الإصبع مبلولة بالماء بين أصابع اليدين والرجلين حتى تتأكد من وصول الماء. لكن لو أن إنسان صب على رجليه الماء ولم يخلل، ها؟ هل الوضوء صحيح ولا لا صحيح؟ ها؟ صحيح. لكن لو كان أحد الأصابع يركب على الآخر، بعض الناس عنده الإصبع الصغير يركب على الإصبع الكبير، هل حينئذ لابد أن يدخل الماء بين أصابعه؟ نعم، لابد أن يدخل الماء بين أصابعه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن لو أنها كانت ملتصقة في خلقته، الأصابع ملتصقة ليس بينها يعني خلل، أن نقول له لو تخلل؟ لا، يغسل البال وخلاص، ماذا يفعل؟ بعد ذلك من السنة قال وغسلة ثانية وثالثة. إذن الواجب ما هو؟ المرة الواحدة، فيستحب أن يغسل الثانية والثالثة، والوجه كذلك، واليدين والرجلين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، كله فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأكمل والأفضل ما هو؟ ثلاثة. لكن لو أنه مثلا محل قدوة للناس، وعالم أو طالب علم يقتدي به الناس، فلو أنه نوع كان أفضل حتى يتعلم الناس السنة. وهل له أن يزيد على ذلك نجعل أربعة أو خمسة مثلا؟ لا، ثلاثا ثلاثا. أما الرأس فالصحيح من أقوال العلماء أنها تمسح ولا تغسل. وهل لو غسل يعد ماسحا وزيادة فيجزئه أم لا يجزئه؟ لأن الغسل ما هو؟ ما هو الغسل؟ إزالة ماء. وأما المسح إمرار الماء على العضو مبللة، فهل الغسل مسح؟ نعم نعم. قلت إيه؟ لا، إمرار اليد ايوه كده خليك مصحصح على راي العدو صحصح وعشش لا استاذ فتمرن اليد على العضو مبذله بالماء. وايضا من السنن قال وسن بعد فراغه رفع بصره الى السماء وقول ما ورد الذي في صحيح مسلم ان رفع البصر هذا لانه في غير مسلم هل رفع البصر يشرع بعد الوضوء ان ترفع بصرك وان تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولماذا هذا الذكر بالذات أن هذا توحيد فيه نقاء للقلب وطهارة معنوية فكذلك هو يتوضأ عن الطهارة الحسية في أعضاء وضوئه فينطق بالشهادتين من أجل هذه الطهارة المعنوية هذا يعني هذه يعني العلل والأسباب يلتمسها العلماء وإن لم تكن نصية فهو معنى طيب. ويقول أيضا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المصلحين. الله أعلم أنه ليس عند مسلم النظر إلى السماء. في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي جاء دوري يعني فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. سبحان الله. قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهذا الذي عند مسلم. أما اللهم اجعلني من التوابين وجعلني هذا عند الترمذي هو صحيح. نعم وجدت هذه اللفظة أفضلت وجدتها مطلوب نظر إلى السماء الله أعلم أن هذا تحتاج إلى مراجعة نظر إلى السماء هذا
يسأل شنا الشبكة ما هي كيفية تخليل اللحية الكثيفة
يدخل أصابع إلى أن يصل إلى أصلها الجلد مبللة بالماء يستعمل يديه لا بأس يكره الزيادة على ثنتين أو ثلاث لا يعني قد أساء وظلم يعني قد يكره كراهة شديدة
مش المبلل بالماء امرأة اليد المبللة هذا هو المسح
نعم هذا هو المسح
لما يخلي المبلل أصابع بالماء مش غسل يعني مش يضع
لا مش غسل يغسل الظاهر يعني هكذا يغسل الظاهر اللهية ويخلل الباقي إن كانت لحيته كثيفة أما إن كانت خفيفة يعني يظهر يبدو الجلد منها فإنه يغسلها كلها. نعم معنى الوقت
هو لو حضرتك طفع نص معنى الشيخ لكن هو الأصل الدرس لسه في وقت
لا أنا عند هذا الوقت كله وفقه الله وإياكم ما يحبه وأرضاه وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سلم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد
هذه قراءة في كتاب أخصار المختصرات للعلامة محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي رحمه الله تعالى وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا: وبمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف والأصابع، وغسلة ثانية وثالثة، وكره أكثر. وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان فروض الوضوء شرع في بيان مستحباته وسننه، وهذا من حسن التصنيف والتوهيب، لأن الفروض أهم من المستحبات والسنن. فقال: ومن سننه استقبال قبلة، أي من سنن الوضوء أنه يستقبل القبلة حال توضئه، لأن الوضوء عبادة، والعبادات الأفضل أن تستقبل بها القبلة، وهذه هي السنة الأولى. لكن لا أعلم دليلا على هذا، أنه لو توضأ لابد أن يكون على جهة القبلة، إلا ما جاء من نصوص عامة، وأيضا لعلها ضعيفة في استقبال القبلة في المجالس ونحو ذلك، لكن لا أعلم حديثا في هذا. وإن كان العلماء حتى في دروس إذا جلسوا، كان شيخنا عبد العزيز رفح يجلس في وسط المسجد مثل هذا العمود، والطلاب عن جنبتيه ومن أمامه ومن خلفه، مسجد الأمير سلطان كان قرابة 1000 طالب، والآن صار الناس يزايدون في مجالس العلماء، تقل عدد فيها جدا مع الأسف، انشغلوا بالقيل وقال والفتن والمؤتمرات، وأما المؤتمرات والحاكم بيفعل كذا ويفعل كذا، إذا تكلم الناس بهذه الصورة ينشغلون عن العلم وعن العلماء. وأيضا من السنة قال: وسواك، يعني قبض الوضوء، متى يستعمل السواك؟ قبل غسل اليدين ولا عند المضمضة؟
عند
المضمضة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فيستاك أولا ثم يتمضمض، لأن هذا أبلغ في تنقية الفم. السنة التي بعد ذلك: بداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. في هذه الحالة يستحب له غسل كفيه قبل الوضوء، وهذا مجمع عليه، أن غسل اليدين أو الكفين في أول الوضوء سنة ليس واجبا، بخلاف غسلهما في وسط بعد الوجه، فهذا ركن من أركان الوضوء. لذلك قال الله: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ليس الكفين، فالكفان تكونان إلى أين؟ أين كفان؟ إلى الرصغين، إلى هنا الرصغين، وأما في الواجب إلى المرافق، إلى المرفقين، وليدخل في ذلك المرفقان أم إليها؟
يدخل،
وأنها يعني غائية هنا. الأظهر أنه يدخل، الحديث: إذا غسلت يديك فأدر الماء على مرفقيك، إن كان في إسناده ضعف لكن العلماء يقولون به، يعني يغسل أيضا المرفقين. بعض العلماء يقول يغسل إليهما، وأنهما لا يدخلان في الغسل، كالعورة ما بين السرة والركبة. إذن السرة والركبة ليستا بعورة. قال: ويجب له، يعني غسل اليدين لنوم الليل ثلاثا، يغسل كفي ثلاثا، فلا تكفي غسلة واحدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بثلاثة، والحكمة والعلة من ذلك ما جاء في نفس النص إن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهل هذا خرج مخرج الغالب أم أنه لو درى أين باتت يده لا يشرع له غسلها؟ على أظهر الله أعلم أنه خرج مخرج الغالب وأنه لا يدري أين باتت، لأن هذا يتعلق بأحكام. هل هذا الغسل في نوم الليل ونوم النهار؟ لأن عدم معرفة أين باتت يده يكون في نوم الليل كما يكون في نوم النهار، لكن يأتي يشكل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام باتت، لأن البيتوتة متى تكون؟ بالليل. فلذلك ذهب جمع العلم إلى أن هذا لا يكون إلا في نوم الليل، ولعل المصنف فقال ماذا؟ ليل ماذا؟ ما قبلها؟ غير قائم من نوم ليل. معناه أن إذا كان قائم من نوم النهار ليس عليه أو لا يجب عليه غسل كفيه.
في الوجوب أيضا قال الشنا وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء.
هذا
في الوجوب الواجبات.
نعم كان يعني خاص بنوم الليل. وهذا قال به جماعة من العلم من أجل قوله باتت. لكن والله تعالى أعلم أن هذا خرج مخرج الغالب، لأن النوم غالبا لا يكون إلا بالليل، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. من السنة أيضا البداءة بالمضمضة قبل الاستنشاق، ولهذا قال وبمضمضة فاستنشاق، أي يستحب أن يبدأ بالمضمضة قبل الاستنشاق. فلو قلت إنهما من الوجه معناه ماذا؟ استنشقت الأول توضأت الأول كله واحد، أليس كذلك؟ بلى. وهذا قول الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، وأن الفم والأنف من الوجه. وعدل ذلك بأن الصبية إذا أخذ من ثدي أمه مجة من لبن ولم ثم لفظها لم يبتلعها، هل هذه تحرم أو لا تحرم؟ لا تحرم. وشخص أخذ في فمه شيئا من الخمر ولم يبتلعه لفظة، هل هذا يقام عليه الحد؟ لا، لا يقام عليه. وكذلك الصائم إذا تمضمض فهذا له أحكام الظاهر ليس الباطن، غاية ما يكون ما جاء في حديث لفظة بن صبرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فلا تبالغ. هذا من أدلة الحنابلة على أن المضمضة استنشاق من الوجه. طيب إذا كانت من الوجه، يعني أنت غسلت أعلى الوجه أولا أو أسفله أو يمينه أو شماله، هل يفرق؟ لا يفرق. أما إذا كانت ليست من الوجه وأنها أعضاء مستقلة فحينئذ لابد فيها من الترتيب. والأولى على كل حال هو الترتيب، لكن المصنف هنا ذهب إلى الوجوب ولا السنية؟ السنية. فالذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا أنه تمضمض ثم تمضمض فاستنشق، أقول ثم ولا ف فاستنشق أفضل، ثم تفيد الترتيب مع ترى. ثم بعد ذلك قال الخامسة وذكر قال مبالغة فيهما لغير صائم، كما سبق في حديث لفظ ابن صبرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق. الاستنشاق ما هو؟ جذب الماء بطرف الأنف وإدخاله داخل الأنف، والاستنثار إخراجه منه. فهذا فيه تحرز من مفسدات الصوت، سواء المضمضة أو الاستنشاق، الإنسان يتحرز حتى يعني لا يدخل في جوفه شيء من المدخل المعتاد يفطر به. الذي يفطر أن يدخل من مدخل المعتاد، وإلا أنت لو غسلت في البر، نزلت غطست في البركة اللي عندكم في الأرض، دخل في بدنك ماء ولا ما دخل؟ عن طريق الثقوب التي في الجسد دخل، لكن هذا مدخل معتاد للماء؟ لا، ليس مدخل معتاد. أيضا من السنة تخليل شعر كثيف، يعني من سنة الوضوء تخليل الشعر الكثيف في موطن يجب فيه الغسل كاللحية. وما هي اللحية؟ ما نبت على اللحيين إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن، فتخلل، يخلل شعر اللحية الكثيفة. فإذا كانت خفيفة يرى من ورائها الجلد، فحينئذ الواجب أو المشروع الغسل أم التخليل؟ ها؟ الغسل من جلد بادي ظاهر، لابد من الغسل إن كان باريا وظاهرا. لو ذلك لأن اللحية من الوجه، أما إذا كانت كثيفة وإلى أن تستر ما وراءها فالواجب غسل ظاهرها، وأما داخلها فماذا نفعل فيه؟
يخل،
يستحب تخليله. تمام. إذا كانت اللحية خفيفة ويظهر شيء منها فهذا الظاهر لابد من غسل، أما إن كانت كثيفة فما هو ظاهر يغسل مع الوجه لأنه منه، وما هو باطن عند الجلد فهذا يتحرى الإنسان أن يدخل الماء إليه فيخلله. بعد ذلك من السنن تخليل الأصابع، وأيضا من السنة تخليل الأصابع، اللحية والأصابع، فأن تدخل الإصبع مبلولة بالماء بين أصابع اليدين والرجلين حتى تتأكد من وصول الماء. لكن لو أن إنسان صب على رجليه الماء ولم يخلل، ها؟ هل الوضوء صحيح ولا لا صحيح؟ ها؟ صحيح. لكن لو كان أحد الأصابع يركب على الآخر، بعض الناس عنده الإصبع الصغير يركب على الإصبع الكبير، هل حينئذ لابد أن يدخل الماء بين أصابعه؟ نعم، لابد أن يدخل الماء بين أصابعه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن لو أنها كانت ملتصقة في خلقته، الأصابع ملتصقة ليس بينها يعني خلل، أن خلله لو تخلل لا يغسل البادي وخلاص ماذا يفعل. بعد ذلك من السنة قال وغسلة ثانية وثالثة. إذن الواجب ما هو؟ المرة الواحدة، فيستحب أن يغسل الثانية والثالثة، والوجه كذلك، واليدين والرجلين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، كله فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأكمل والأفضل ما هو؟ ثلاثة. لكن لو أنه مثلا محل قدوة للناس وعالم أو طالب علم يقتدي به الناس، فلو أنه نوع كان أفضل حتى يتعلم الناس السنة. وله أن يزيد على ذلك، يجعل أربعة أو خمسة مثلا، لا، ثلاثا ثلاثا. أما الرأس فالصحيح من أقوال العلماء أنها تمسح ولا تغسل. وهل لو غسل يعد ماسحا وزيادة فيجزئه أم لا يجزئه؟ لأن الغسل ما هو؟ ما هو الغسل؟ إزالة الماء. وأما المسح إمرار الماء على العضو مبللة، فهل الغسل مسح؟ نعم نعم. قلت إيه؟ لا، إمرار اليد. أيوة كده، خليكم صح صح على رأي العدو، صح صح وعشش لا نستعب. فتمر اليد على العضو مبذلة بالماء. وأيضا من السنن قال وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد الذي في صحيح مسلم أن رفع البصر هذا ظنه في غير مسلم، هل رفع البصر يشرع بعد الوضوء؟ أن ترفع بصرك وأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولماذا هذا الذكر بالذات؟ أن هذا التوحيد فيه نقاء للقلب وطهارة، طهارة معنوية، فكذلك هو يتوضأ عن الطهارة الحسية في أعضاء وضوئه فينطق بالشهادتين من أجل هذه الطهارة المعنوية. هذا يعني هذه يعني العلل والأسباب يختلف فيها العلماء، وإن لم تكن نصية فهو معنى طيب. ويقول أيضا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الله أعلم أنه ليس عند مسلم النظر إلى السماء. في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي، جاء دور يعني، فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. سبحان الله. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فهذا الذي عند مسلم. أما اللهم اجعلني من التوابين وجعلني، هذا عند الترمذي هو صحيح. نعم، وجدت هذه اللفظة أفضلت وجدتها من نظر إلى السماء. الله أعلم أن هذا تحتاج إلى مراجعة. نظر إلى السماء هذا
يسأل شنو الشبكة، ما هي كيفية تخليل اللحية الكثيفة؟
يدخل أصابع إلى أن يصل إلى أصلها الجلد مبللة بالماء، يستعمل يديه لا بأس. يقرأ الزيادة على ثنتين أو ثلاث. لا، يقرأ فقد أساء وظلم، يعني قد يقرأ كراهة شديدة.
مش المبلل بالماء امرأة اليد المبللة، هذا هو المسح؟
نعم، هذا هو المسح.
لما يخلي المبلل أصابع بالماء مش غسل، يعني مش يضع الماء؟
لا، مش غسل، يغسل الظاهر، يعني هكذا يغسل الظاهر، يوصل ظاهر اللهية ويخلل الباقي إن كانت لحيته كثيفة. أما إن كانت خفيفة يعني يظهر يبدو الجلد منها فإنه يغسلها كلها. نعم، معنى الوقت
هو لو حضرتك طفع نص معنى الشيخ، لكن هو الأصل ندسس في وقت.
لا، نخف عند هذا الوقت كله. وفقنا الله وإياكم ويحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.